عنه دون عدوهم من الكفار. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. وأيضا فلفظ المعية كما يقول ابن تيمية ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. يقول أن هذا ليس من لغة العرب ولا من لغة القرآن أن المعية معناها اختلاط أحد الذاتين بالأخرى كما في قوله محمد رسول الله والذين معه. وأيضا قوله فأولئك مع المؤمنين ليست معية اختلاط إنما فأولئك مع المؤمنين. وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ليست المعية هنا اختلاط أحد الذاتين بالأخرى أبدا. يقول وقوله وجاهدوا معكم. ومثل هذا كثير قال ابن تيمية ومثل هذا كثير. فامتنع أن يكون قوله هو معكم في الحديد هنا يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق وهذا المقصود. يدل فامتنع أن يكون وهو معكم يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق. وأيضا فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. نعم فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به. إذن ألم ترى أن الله يعلم العلم والله بكل شيء عليم. العلم بدأت بالعلم وانتهت بالعلم. كان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم بهم. وهذا كلام ابن تيمية في هذه المسألة. وقلنا من قبل أن هذا ليس من باب التأويل الممنوع. التأويل معناه صرف الظاهر عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره. والمعنى الذي قلناه هو الظاهر من هذه الألفاظ. إذن التأويل هنا ليس تأويل الممنوع إنما هو ما عليه كلام السلف أن المعية في هذه الآية معية علم وبصر وسمع وإحاطة وليست معية ذات إذن هذا ما توقفنا عنده في المرة الماضية. اليوم مع قوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آيات من كتاب الله عز وجل آيات عظيمة تتحدث عن النجوى. قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. قال مجاهد هم اليهود. نعم اليهود مجاهد يقول هم اليهود. وكذا قال مقاتل ابن حيان. وزاد أيضا في كلامه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة وكان اليهود إذا مر بهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا يتنازون بينهم يقعدوا كده إيه يتوشوشوا بالمعنى البلدي العامي المصري يتنازون يعني يقعدوا يتوشوشوا عليه كده يعبد الراجل من أصحاب رسول الله قدامهم يقعدوا إيه يتساروا يبينوا أصل كده كلام إيه سري أو يتوشوشوا زي ما يقولوا كده يتنازوا. جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتنازون بقتله أو بما يكره المؤمن، يخاف ويشعر أنهم عادين بيتنازع عليه ليقتلوه أو يفعلوا به مكروها. فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، يبعد عن طريقهم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى، نهى اليهود عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. إذن فالمقصود في هذه الآية هنا اليهود. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي يتحدثون فيما بينهم بالإثم ويختص بهم، يتحدثون في مجالسهم بالإثم، بالإثم والعدوان، أي العدوان على الغير يتعلق بغيرهم، ومعصية الرسول ومخالفة الرسول، ويصرون عليها ويتواصون بها. هذا كان حالهم، يجلسون يتناجون بالإثم والعياذ بالله والعدوان الاعتداء ومعصية الرسول، يتنازون بالاعتداء والعدوان ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصرون على ذلك ويتواصون به. قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. لو مر عليه حيوك بما لم يحيك به الله. قال ابن أبي حاتم وذكر السند عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود، دخل عليه مجموعة من اليهود فقالوا: السلام عليك يا رسول الله. لاحظ اللفظ: السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك، السلام يعني الموت، ولاحظ اللفظ السام والسلام. فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السام. تردوا الكيد بالكيد، اللفظ باللفظ. قالت: وعليكم السام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. يا سبحان الله، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: ألا تسمعهم يا رسول الله؟ قلت: ألا تسمعهم يقولون السلام عليك يا رسول الله؟ نكمل الحديث مع هذا الاتصال أولا. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال، معلش هو خارج عن الموضوع بس فضل. بعد إذنك يعني أقول انتفيزني يعني، لان انا فعلا يعني تعبانة من الموضوع ده.
اتفضلي يا حاجة معي.
انا ببيع حاجات بالقسط، فباخد الزبون بوديه مثلا ايه هو عايز يجيب الحاجة، مع ان انا كنت بعمل بالتجار لكن ما عنديش مكان، اخد الزبون ووصو يغوح ينقي الحاجة اللي عايزها وانا اشتريها من التاجر واسلمها له، على ان انا احط الايه الربح عليها، الربح ده بتفق معاه عليها 30% مثلا. فهل ده حرام ولا حرام؟ انا ليا فلوس بره وعليا فلوس، اعمل ايه فيها؟
طيب يا اخت ام علاء، من هنا وجاي
ومع العلم اني بسيب بيتي واولادي وبلف معاهم مثلا في الشوارع، بيتي واولادي وبلف معاهم في الشوارع عشان ينقوا الحاجه اللي هم عايزينها.
طيب يا ام علاء، حضرتك اصلا هتاخدي
الزبون، فانا اعمل ايه دلوقتي؟
اسمعيني طيب، هتاخدي الزبون ينقي الحاجه، وبعدين خدي انت الحاجه اشتريها بفلوسك انت، وخديها عندك في مكانك، تحوزيها عندك في مكان في محلك او في بيتك او في مكان بتاعك انت، واستلم منك البضاعه في ارضك انت. سمعاني؟ يعني دلوقتي هنشتري مثلا، هروح اشتري الزبون مثلا غساله،
طب والحاجات اللي هي ان انا الزبائن خدوها؟
خلاص اللي انتهى انتهى خلاص، خديها في اللي جاي ان شاء الله، في اللي جاي. ان شاء الله في
طب المحاضره. طب الفلوس الماء يعني مثلا عنا عارفه ان ده مكسب وكذا ده حلال ولا حرام؟
يا ست في تحديد الربح ده مفيش منه مشكله, تحديد الربح مفيش منه مشكله. ان هنا وجاء ان شاء الله زبون عايز غساله مثلا, هيروح معاك عند المحل ينقي الغساله, انت تدفع فلوسها من فلوسك انت, تدفع الغساله وتاخديها عندك في ارضك في محلك او في بيتك وبعدين تسلمها له ان شاء الله, وتحط الربح اللي انت عايزاه عندك.
يعني ما سلمهالوش في المكان اللي انا اشتريتها؟
لا لا, خديها عندك تحوزيها في مكانك انت, تملكيها الاول تحوزيها عندك وتسلمها له بعد كده, يبقى عندك مكان تسلم منه البضاعه بتاعتك ان شاء الله.
شكرا.
اذا نعود فنقول يمر اليهود على رسول الله فيقولون السلام عليك يا ابا القاسم, فقالت عائشة رضي الله عنها وعليكم السلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ان الله لا يحب الفحش والتفحش ولا التفحش, قالت يا رسول الله الا تسمعهم يقولون السلام عليك, ده بيدعو عليك يا رسول الله, بيدعو عليك السلام عليك يعني ايه, يدعو عليك بالموت, الموت عليك يا رسول الله, الا تسمعهم يقولون السلام عليك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما سمعت ما اقول وعليكم, او ما سمعت اقول وعليكم, سمعتني اقول لهم ايه وعليكم, اذا قال وعليكم رد عليهم ما قالوا, هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تعالى قوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله, ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. إذن المقصد أنهم كانوا يقولون هذا القول عندما يمرون على رسول الله السلام عليك يا رسول الله. وهنا يا جماعة أصلا في مسألة صغيرة قوي, مسألة السلام والقاء السلام, بعضنا كده بيخطف كلمة سلام عليكم يخطفها يقول له سلام عليكم سلام عليكم, ده كده يقول سلام عليكم, فين اللام والألف, فين اللام, تقول السلام عليكم تحية الإسلام السلام عليكم أو سلام عليكم, ما تقولش سلام عليكم تخطفها كده وانت ماشي سلام عليكم, لا هذا كده بهذا اللفظ وقعت في الخطأ, خطأ لغوي خطأ لا يصح. اليهود كانوا يقولون السلام عليك يا ابا القاسم, السلام ياخذوا كلمه اللام, اللام دي يحذفوها, السلام يعني الموت, فانت ان قلت لاخيك سلام عليكم فهذا لفظ لا صح, انت لا تقصد, اليهود كانوا يقصدون اما انت فلا تقصد, فلا تقول مثل هذه الكلمه, انما تقول السلام عليكم او تقول سلام عليكم. هذا تنبيه على هامش الدرس لننتبه لهذه المسألة ربما تمر على بعضنا. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول, أي يفعلون هذا الفعل, ويقولون ما يحرفون من الكلام لإيهام السلام وهو شتم في الباطن, يحرف الكلمة بهذه الصورة كأنه يسلم عليه وهو يدعو عليه وهو يشتمه, ايهام السلام وهو شتم في الباطن, ومع هذا يقولون في انفسهم, بيقول بقى في نفسهم ايه, في انفسهم يقولون لو كان هذا نبي لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول في الباطن, لو ده نبي بجد ربنا هيعذبنا بما نقول في الباطن, شيء عجيب في منتهى الغرابه. هؤلاء القوم اليهود يحرفون الكلمه عن مواضعه, شيء في طبيعتهم, يلو الكلام يلو النصوص, يحرف المعنى يحرف النص يحرف اللفظ, هكذا فعلوا ويفعلون حتى الآن. ولذلك قالوا لو كان هذا نبيا حقا لعذبنا الله بما نقول, لأن الله يعلم ما نسر, فلو كان هذا نبيا حقا إذن ف لا شك أن الله تعالى سيعاجلنا بالعقوبة في الدنيا, فقال تعالى حسبهم جهنم, لا نطلع على اليهود, حسبهم جهنم أي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة وبئس يصلونها فبئس المصير. ناس في منتهى الغرابة في منتهى العجب يقولون لو كان نبيا ربنا عزلنا ما نقول, ومع ذلك يصروا على ذلك. طب إذن لما يقولون هذا القول؟ لما يقولونه؟ لما يقولون هذا القول؟ يقولون لو كان هذا نبيا سيعجل لنا العقوبة في الدنيا والعياذ بالله. إذن قال تعالى حسبهم جهنم، أي جهنم كفايتهم بالدار الآخرة يصلونها فبئس المصير. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم قال تعالى مؤدبا عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين، قال يا أيها الذين أمنوا إذا تنازيتم فلا تتنازوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يكلم المؤمنين ألا يكونوا كالكافرين والمنافقين. الله سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين، يخاطب عباد المؤمنين مؤدبا ألا يكونوا كالكفرة والمنافقين. يا أيها الذين آمنوا إذا تنازيتم فلا تتنازوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي لا تتنازوا كما يتنازى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن ما لهم على ضلالهم من المنافقين. اوعد ما تبقوش زي أهل الكتاب، كفرة أهل الكتاب ولا من صار على هديهم من المنافقين. وتنازوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فأنتم ستخبرون يوم القيامة فيخبركم تعالى بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. انتبه، كل قول يخرج من فيك يكتب عليك أو يكتب لك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة بتقولها تطلع من فمك، كل كلمة تقولها تكتب، إما لك وإما عليك، إما لك بالخير وإما عليك بما قلت أنت بلسانك من الشر. إذن وكل صغير وكبير مستتر، كل شيء تتلفظ به يستر مكتوب عليك يا عبد الله. قال سبحانه وتعالى إذا تنازيتم فلا تتنازوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتنازوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا عبد الله اتق الله في قولك، اتق الله في فعلك في عملك الذي إليه تحشرون. إذن لا تكونوا ككفرة أهل الكتاب من اليهود وأمثالهم، ولا تكونوا كالمنافقين الذين ساروا على هديهم بمثل هذه الكلمات. لا تتنازوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتنازوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إذن ستحشر يا عبد الله وسترجع إلى ربك سبحانه وتعالى، وكل صغير وكبير مستتر، كل قول قلته في هذه الحياة الدنيا يكتب إما لك وإما عليك. يا عبد الله فاعقل شأنك وتدبر في حالك. قال سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما النجوى من الشيطان مبالغة في رعاية المسلم لمشاعر أخيه المسلم. انظر إلى قول سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، نقول مبالغة في رعاية المسلم لمشاعر أخيه المسلم أيا كان قدره، أيا كان قدره الدنيوي. فقد حرم الإسلام على المسلم أن يتحدث مع أخيه سرا ومعهما ثالث. حرم الإسلام أن المسلم يتحدث مع أخيه المسلم ومعهما ثالث، يجلس وحده، وذلك لما يسبب هذا العمل للثالث من الخجل والإحراج والألم والشعور بعدم الثقة أدب عظيم. أن القرآن ينهانا إن كنا ثلاثة أن يتنازى اثنان دون الثالث، فإن في هذا جرح وإحراج وإصابة بالخجل للثالث. يبقى احنا ثلاثة يا جماعة دي مع بعض، اثنين يتكلموا سيب واحد، الواحد واحد ده يبقى محرج وخجلان يشعر بالخجل ويشعر بالألم لعدم الثقة به. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. أيضا ورد السنة بالنهي عن التناجي في الصحيحين وعند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازى اثنان دون صاحبهما، إن كنتم ثلاثة فلا يتنازى اثنان دون صاحبهما. اوعوا يكون ثلاثة واثنين يتكلموا ويسيبوا الثالث لوحده، فإن ذلك يحزنه. إن كنتم ثلاثة فلا يتنازى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. فعلا تراه بنفسك كده، لو ثلاثة قاعدين مع بعض وانت واحد منهم واثنين مع بعض قاعدوا يتكلموا كده وانت وحدك تجلس معهما ولا تشارك بالحديث، قاعدين كده في السر بجنب يتكلموا بيتوشوشوا وانت قاعد لا تشارك معهم بالحديث، فإن ذلك يحزنه. كذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. إلا بإذنه يعني لابد الأول من الاستئذان، قاعدين ثلاثة تقول يا سيد فلان لو سمحت بعد إذنك بس أنا هقول لفلان كلمة كده وميلت عليه قلت له كلمتين، إلا بإذنه إن أذن لك فافعل وإن لم يأذن قال لك لا يا جماعة كده ما أحبش كده الكلام ده كده يضايقني ومش عايز نقعد معاكم ما همشي، إن كان ذلك بإذنه فلا بأس، أما إن لم يأذن فلا يجوز. قال رسول الله انظر إلى هذا الأدب العالي من رسول الله، انظر إلى أدب التشريع في هذا الأمر. إن كنتم إذا كنتم ثلاثة فلا تنازى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. الحكمة يا جماعة الحكمة من استئذانه والله أعلم أن يعلم طيب قلبه ورضاه بذلك التناجي. نستأذنه لو هنتكلم كلمة على جنب، نستأذنه تطيبا لخاطره وإرضاء لقلبه، تطيبا لقلبه وإرضاء له، ومن ثم فلا ينبغي أن يجبر على الإذن بسيف الحياء دون أن يعطى فرصة لإبداء رأيه. تقولش أصلا إيه لما أخذ يا فلان وتبدأ تتكلم، لا لا استأذنه يا فلان تسمحني أتكلم بس مع فلان كلمة كده على جنب، إن أذن لك فلك ذلك وإن لم يأذن فلا صح. دورش إيه لما أخذ يا فلان بنته ومننا وعلينا وإيه تبدأ تتكلم معه وتتركه على جنب، هذا يحزنه. إذن لا يجبر على الإذن بسيف الحياء دون أن يعطى فرصة لإبداء الرأي، دون أن يعطى المستأذن نفسه فرصة للاطمئنان إلى رضاه وطيب نفسه بذلك. يعني ما تاخدوش عطول كده بسرعة وتنصرف عنه وتتكلم، لا خد فرصة إنه يفكر الأول يأذن أو لا يأذن. كان يأخذ أحد الثلاثة بيد صاحبه متنحيا به عن الثالث أو يشرع في مناجاته ثم يقول للثالث بعد إذنك، ما يقولش كده ما ينصرفش عنه يقول له إيه؟ بعد إذنك يا فلان بس كلمتين وينصرف عنه، هذا صح هذا لا صح. نعم معنا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضلي.
قلت شيخ.
اتفضلي معاكي.
الو.
سامعك اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا عندي فيروس في الدم.
اي.
بتاع الحمل.
اي.
والوقت انا الدكتور رحت للدكتور وقال لي العيل هينزل في اي في اي يوم يعني.
اي. طيب يا اخت سعديه وطي التلفزيون لو سمحت.
فانا الوقت كده ممكن
طيب وطي الصوت عندك شويه. نعم.
طب ممكن يعني لسه فلوس الاولانيه دي شهر ونص بس.
بقى له شهر ونص بس. ايه السؤال؟ ايه المطلوب السؤال؟
ممكن
ها
يعني ممكن انزله دلوقتي اخد حقنه انزله ولا
اتبعها اول
ما بيكبر يعني؟
لا ما تنزلوش اصلا. ما تنزلوش. ما تنزليش الحمل بتاعك يا اخت سعديه. الامر ده امر طبي.
خلاص
امر طبي. الدكتور اللي هو اللي حدد الكلام ده الدكتور. اوعى تنزليه. ماشي. بمشوره الطبيب ان شاء الله.
ماشي يا شيخ.
شكرا. يلا جزاكم الله خير. فنقول ينبغي ان يكون الاستئذان قبل الشروع في التناجي وقبل ان ينصرف صاحبي دون الثالث، يعني قبل ما نتكلم خالص ونتناجى تعمل ايه؟ تقول يا فلان لو سمحت بعد اذنك، بس كنت عايز فلان ده كلمتين على جنب، تاذن لي ولا ما تاذنش؟ ان اذن لك، ان اذن لك بطيب نفس، ان اذن خلاص انفصل به وتكلم. ولكن لو قال يا جماعه لو جماعه سمحتم انتوا كده بتاذوني، الكلام ده انا ما احبوش، مش عايزين نقعد انصرف وخلاص، لكن كده انت تحرجوني، يبقى حاجه ده ايه؟ لم ياذن لك. اذا لا تدفعه الى ان يوافق على اذنه على على على, على, على هذا الاذن احراجا منك. فنقول يكون الاستئذان قبل الشروع في المناجاه وقبل ان ينصرف بصاحبه دون الثالث. ايضا يكون ذلك حتى لا يقع المحظور ويتحقق للشيطان مراده فيحزن الثالث. القصد الشيطان يريد ان يدخل الحزن على هذا الشخص الثالث او ان تدور في نفسه الظنون السيئه. طب هم دلوقتي مش عايزك تسمع ليه؟ هم دلوقتي بيتكلموا في ايدي على جنب. ايه السر اللي هم مخبينه عليك؟ يمكن بيتبعوا عليك، يمكن بيشتموك، يمكن بيقولوا عليك حاجه مش كويسه، يمكن ظنك ظن سيء، يمكن يمكن يمكن. كل هذه الظنون تدور في اذن الثالث او في نفس الثالث فيحزن. وهذا مراد الشيطان، ان يحزن الثالث اذا تنازى الاثنان دونه. فنقول ومع ذلك ان حدث هذا الامر ننصح الثالث، وان ظلم مثل هذه المناجاه اذا حس بمثل هذا الحزن او ضرب في نفسه بعض الظنون السيئه من تلك المناجاه ان يستعيذ بالله والا يمكن الشيطان من نفسه وليتوكل على الله، فانه لا يضر شيء الا باذن الله. طب يعني يا جماعه اصلا دلوقتي واحد مش عارف الادب ده، اثنين او ثلاثه قاعدين مع بعض وبعدين اثنين انفصلوا في حوار جانبي وتركوا هذا الثالث، ماذا على هذا الثالث؟ ان حدث هذا معه ان يدفع الشيطان وان يستعيذ بالشيطان من الشيطان، ان يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وان يعلم انه لن يضر بشيء الا باذن الله. قال سبحانه وتعالى انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وما هم ضارين به من شيء الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اذا هذا ادب عظيم ينبغي ان ننتبه له جيدا. قال الامام النووي النهي هنا نهي للتحريم، ان يتنازى اثنان بحضرة ثالث وكذا ثلاثة بحضرة رابع. طب يفضل عم الشيخ احنا اربعة، ينفع ثلاثة يتكلموا ويسيبوا واحد؟ برضو ما ينفعش. ينفع ثلاثة ينفصلوا كده في جنب يتكلموا ويسيبوا واحد عند واحده؟ ما ينفعش. اذا لا يتنازى اثنان دون الثالث ولا ثلاثة دون الرابع. فالمحرم على كل حال ان يترك واحد لوحده، هذا هو المحرم، ان يترك واحد لوحده ومذهب ابن عمر ومالك والشافعية أن نهي عام في كل الأزمان في الحضر وفي السفر. أما إذا كانوا رعى انتبه فتنازى اثنان دون اثنين فلا بأس، أربعة قاعدين، اثنين قاعدوا اتكلموا وسابوا اثنين قاعدين كل واحد قاعد لوحده كده من غير حاجة، فيها مشكلة دي؟ لا بأس بذلك. المقصود ألا يترك واحد لوحده، إذا أربعة قاعدين اثنين اتكلموا مع بعض واثنين اتكلموا مع بعض، في مشكلة في كده؟ لا فيش مشكلة في كده. أربعة قاعدين اثنين اتكلموا مع بعض واثنين قاعدين تروح قاعد في مكانه ومفيش مشكلة، لا حرج في ذلك. المقصود ألا يترك واحد لوحده فإن ذلك يحزنه ويؤدي إلى إصابته بالضرر. إذن هذا أمر ينبغي أن ننتبه له جيدا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعد الله فليتوكل المؤمنون. النجوى هي المسارة حتى يتوهم مؤمن بها سوءا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني يصدر هذا من المتناجين من تسويل الشيطان وتزيين الشيطان، ليحزن الذين آمنوا أي أن هذا يسوءهم وليس ذلك بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ومن أحس بهذا فليفعل أن يتوكل الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أنه لن يضار بشيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. آيات عظيمة، آيات جميلة، آيات فيها أدب عالي جدا، آيات السابقة تقول تنهى عن النجوى أن يتنازى اثنان دون الثالث، شيء في منتهى الروعة والجمال، شرع فعلا شرع جميل، شرع يناسب كل زمان ومكان، يناسب كل الناس. لا شك أنه في أي مجتمع المجتمعات، في أي مجتمع إذا تنازى اثنان دون الثالث فإن هذا يحزنه. انظر هنا يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. انظر في هذه الآيات الكريمات يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، يعني قرأ في قراءة في المجلس، فافسحوا يفسح الله لكم، فافسحوا يفسح الله لكم، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، الجزاء من جنس العمل. وقال تعالى ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، الجزاء من جنس العمل. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أبيه، الجزاء من جنس العمل. تفسحوا يفسح الله لكم، فالجزاء من جنس العمل. ولهذا أشبه كثيرة، ولهذا قال تعالى فافسحوا يفسح الله لكم. قال قتادة نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، ذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدا مقبلا واحد جاي عليهم وقاعدين في مجلس الذكر ضموا بمجالسهم، كل واحد قاعدوا إيه مش عايز يتاخر مش عايز يتحرك من مكانه، ضموا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ فأمرهم سبحانه وتعالى أن يفسح بعضهم لبعض، مش واحد بقى جاي وقعد إيه فرد نفسه مش عايز يتاخر خالص، لا لا لا، فافسحوا يفسح الله لكم. إذن هذا أدب عظيم، أمر توجيه من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. إذا قيل لكم أن تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذا أدب مما يزرع لك المودة والمحبة في قلب أخيك أن تتفسح له في المجلس، أدب يؤدي إلى إحداث المودة والمحبة في قلب أخيك إذا تفسحت له في المجلس وانت قاعد كده اتخذ شوية وتعالى فلان اقعد اتفضل تعالى اتفضل وقعدت جنبك كده وسعت له في المجلس فسحت له وسعت له في المجلس، فهذا يؤدي أو هذا يزرع لك المودة والمحبة في قلب أخيك المسلم، بل ذلك أدب من الله تعالى لعباده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، نقول هذا أدب من الله تعالى لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح لهم في المجلس، قاعدين في مجلس وجي ناس دخلوا علينا هنا قاعدين، فإن من الأدب أن نفسح لهم تحصيلا لهذا المقصود، وليس ذلك بضار للفسح في شيء. إيه المضار اللي هتبقى عليك وانت قاعد مكانك كويس مكان واللي جنبك ورا مكان؟ لو ضمينا كده على بعض وفسحنا للخادم هذا ماذا يضرك في هذا الأمر؟ بل هذا يحصل المقصود من المودة والعلفة والمحبة والرحمة، إذن ليس ذلك بضار للفاسح شيئا، فيحصل مقصود أخيه بالجلوس والانضمام من غير ضرر يلحق بالفاسح، وكما قلنا والجزاء من جنس العمل. نعم الجزاء من جنس العمل، فإن من فسح فسح الله له، ومن وسع لأخيه وسع الله عليه. نقول أيها الأحبة، نقول أيضا هنا لطيفة، التفسح في المجالس الأمر لا يقتصر على التفسح في المجالس، يدخل بذلك أيضا التفسح له في الطريق، أن تفسح له في الطريق سواء كان ماشيا أو راكبا، أن تفسح لأخيك. أنت ماشي في طرقة مثلا واحد ماشي جنبك، يا اخي وسع السكة عشان يمشي عدي، ماشي بنقص الطرقة وايه واخد المكان كله لنفسك، ما يصحش كده. انت جاي مثلا من طريق في طرقة مثلا ومبلغ واحد وانت جاي وش وش كده وسعه وخليه عدي، لكن انت ماشي ايه هو اللي عدي، مين قال كده؟ فسح له يفسح له عليك. بيحصل كتير في قائد السيارات، ماشي في طريق واحد جاء وراه عمال ايسر يديله نور يقلب له نور يديله كلاكسون عشان يوسع له، وده ماشي وكلم في المحمول ومكبر دماغه، ينفع كده؟ ده ادب؟ ده ادب التفسح في الطرقات؟ يبقى ماشي واخد شمال الطريق او يسار الطريق وماشي على مهله وماسك التليفون في المحمول في ايده، وجاي معاه واحد مثلا وراه مستعجل ولا حاجه يقلب له نور ويديله كلاكسات، يقلب نور ويدي كلاكسات وهو انا في دماغه وانا في دماغه، ينفع كده؟ هذا ليس من الأدب، بل هذا من سوء الأدب. ليس هذا من احترام الطريق، وليس هذا من أدب التفسح للناس في المجالس وفي الطرقات. النهارده انت ماشي في الطريق بتتكلم في المحمول، اركن على يمين واتكلم براحتك، خد يمينك امشي بالبطيء واتكلم براحتك، تبقى ماسك يسار الطريق وماسك المحمول وامشي، ما ينفعش. بلاش المحمول، ماشي على يسار الطريق وماشي بهدوء، ماشي بطيء، يبقى انت كده معطل الطريق من خلفك او من حولك، هذا لا صح. بل هذا نقول لا صح ان ضيق على الناس في المجالس ولا في الطرقات، هذا ليس من باب الادب، بل هذا من باب التعدى على الغير. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم ان تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، اذا نقول ان تفسح له في المجلس وفي الطريق سواء كنت ماشيا او راكبا ان تفسح لاخيك، وان تمنحه جبينا طلقا يفسح الله لك في قلبه انك تقابله بابتسامة ببشاشة ان تقابله بابتسامة وان تفسح له في المجلس او في الطريق فان ذلك فيه الرزق والبركة والخيرات. قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه, انظر الى كلام عمر بن الخطاب يقول مما يصفي لك ود اخيك, مما يصفي لك ود اخيك ان تبدأه بالسلام اذا لقيته, وان تدعوه باحب الاسماء اليه, وان توسع له في المجلس. شوف اسمع انتبه, مما يصفي لك ود اخيك يجيب لك المودة والألفة, ان تبدأه بالسلام اذا لقيته. تبدأ انت بالسلام, السلام عليكم يا فلان, السلام عليكم, تبدأ كده بالسلام, ما تقولش انت ماشي او انت مش واخد بالك, لا لا, ان تنتبه له وتنظر اليه وتلقي عليه السلام. ثانيا ان تدعوه باحب الاسماء اليه, يحب ان يكنى بكنية, تقول يا ابو فلان, يا ابو محمد, يا ابا عبد الله, يا ابا عبد الرحمن, بيحب كده, يا ابا انس, يا ابا محمود, يا ابا فلان, هذا يحب هذا, تناديه باحب الاسماء اليه. ان كان مثلا يحب يتسمى باسم ابنه الكبير, او مثلا عنده بناته بنته الكبيره بيحب يسمى يا ابا فلانه مثلا, يا ابا امامه, يا ابا فلانه, ينادى باحب الاسماء اليه, فلا مانع بل هذا يستحب ان تناديه بأحب الأسماء إليه, فإن هذا يأتي لك بوده بمحبته بألفة معه أن تنادي بأحب الأسماء إليه. وإن كان مثلا في اسمه اسم فيه نوع من المذمة, وأحيانا بعض الناس وده كان من الجهل يحدث يسمي ولده باسم فيه مهانة ليعيش, يعني هو خلف مثلا ولد مات, خلف ولد تاني مات, خلف ولد ثالث مات, كل ما يخلف ولد يموت, لحد ما جاله ولد بعد فترة من الزمن يسميه اسم فيه مهانة, على عشان ايه؟ عشان ما يموتش, عشان ما يبقاش فيه مذلة, يسميه مثلا ايه؟ يسميه شحتة, كأنه شحته, ده شحاتة, اسماء كده فيها نوع من الايه؟ قال يعني نوع من ال عشان ولد ما تحسدش. ما يصحش يا جماعة كده يسمي ابنه باسم فيه مذلة, الولد يطلع يعير باسمه, يعير باسمه, يسمي اسم فيه مذمة فيه مهانة. تذكرون اثر عمر بن الخطاب لما جاء رجل يشكو عقوق ولده, قال يا امير المؤمنين يشكو ولده, فأرسل عمر إلى ولده ليحقق في الشكوى. فجاء الولد فسأل عمر عن هذا العقوق لأبيه, قال يا أمير المؤمنين اسمع, يا أمير المؤمنين سماني زعرانا, يعني ايه زعرانا؟ يعني خنفسة, سماني زعرانا. يقول اما امي فكانت زنجية لمجوسي ادمه, ما اختار اما له. ثانيا سماني زعرانا. ثالثا لم يعلمني من الكتاب شيئا. شوف الاسم سماه ايه؟ سماه خنفسة, ده اسم سميه, قال ايه؟ ده اسم فيه مذلة وفيه مهانة. فلا تسمي ولدك باسم فيه مهانة ومذلة, الولد هو صغير يسمى بهذا الاسم يعير به عندما يكبر. انت النهاردة عايز تحافظ عليه تقوم بالاعمال الشرعية, تعق عنه, تحرق رأسه يوم سابعه, سميه باسم اسم طيب, وايه كمان؟ وان تتعاهده بالرقية باستمرار ليحفظ من العين ومن الحسد, بلغة باستمرار حتى يحافظ عليك يحافظ عليه من العين والحسد. لكن سميه اسم فيه مهل مزلة ومهانة تختار الأسماء من اسم قبيح لكي يحافظ عليه حتى لا يموت، هذا أمر لا صح. إذن قال عمر مما يصف لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، ثانيا وأن تدعو بأحب الأسماء إليه، ثالثا أن توسع له في المجلس. عليه في مجلس من المجالس، وجاء هذا القادم إليك تعالى فلان تفضل تفضل، وإيه أن يجلس بجوارك. وكان قال الأصمعي العالم المشهور الأصمعي يقول وكان الأحنف إذا أتاه إنسان وسع له، فإن لم يجد موضعا تحرك ليريه أنه يوسع له. يا سبحان الله، كأنه يمثل قاعد مكان مزنوق، واحد جاي يوم يعمل نفسه ايه يعني تعرف لا تعرف كده مكان ايه، كأنه يوسع له المكان ضيق. ماذا يفعل؟ يتحرك يمنة ويسرة، يحاول كده يحرك نفس مكانه ليبينه انه ايه ليريه انه يوسع له. اذا هذا ادب عالي كان اهل العلم يفعلونه، هذا ادب عالي. هنا في هذه المسألة ايضا نشير الى مسألة القادم او القيام للقادم. لو واحد دخل علينا فبنقوم ساعات نسلم عليه. اولا قبل ان هذه المسألة نبه الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. ما ينفعش يا جماعة اصلا نكون قاعدين في المجلس وبعدين انا اجي مثلا واحد كبير فجاي قوم يا فلان قوم يا ابني قوم وسع كده لايه لعمك، وسع للاستاذ فلان، وسع لحاج فلان، قوم يا ابني قوم، ويروح احسن قاعد التاني مكانه. ما يصحش كده يا اخوانا، في قصر لنفس هذا الذي يقوم مكانه. قوم يا ابني قوم يا فلان قوم يا فلان قوم يا فلان، وبعدين ايه القادم يجلس مكانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم. اذا هذا ادب. ممكن يكون واحد جاي فانا قمت مني بطيب نفس لقيت وجيه او عالم من العلماء جاي فانا قمت مني انا وقعدته مكاني، تعال يا شيخنا تفضل يا شيخنا، وقمت انا مكاني احتراما له، ليس في هذا شيء. لكن هو يقول اصلا قم يا فلان عشان انا يجلس مكانه، هذا في كسر لنفسه وكسر لخاطره. انما ان يقوم القائم بطيب نفس منه. ولذلك اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد اذا جاء في اقوال. يعني واحد جاء يا جماعة مسألة ان احنا نقوم لهذا القادم ده فيها خلاف بين العلماء على اقوال ثلاثة. الاول منهم من رخص في الزيارة كما احتجا بحديث قوموا الى سيدكم سعد بن معاذ المشهور، قوموا الى سيدكم. منهم من منع من ذلك محتجا بحديث من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ. اذا قول الاول بجواز القيام للقادم قوموا الى سيدكم، والثاني المنع من القيام، وهو ان كان القادم يحب ان يتمثل له الناس وقوفا داخل انا داخل على الناس وانا احب الناس تقوملي، لو ما حدش قام لي ازعل، ازاي ما اقومليش بقى انا داخل عليه، انا داخل عليه وقاعد بيسلم عليه وقاعد ما يقومش من مكانه يكلمني، لا ده سوء ادب. مين قال كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس أو الرجال وقوفا فليتبوأ مقعده من النار. عاوز كده. القول الثالث في تفصيل: إن كان القادم قادما من سفر هذا يقام له واحد جاي من سفر بقايم ايه قبله وبايه بحضان بالاحضان قبله وسلم عليه، هذا امر لا حرج فيه ايضا، او ان يكون هذا الموضع للحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه: احبتي في الله التفسح في المجالس قلب عظيم، الشارع يعني نبى عليه لتزداد الألفة والمحبة بين الناس، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أحلى القرآن له سحر وحلاوة، نقرأه بتبيان تجويدا وتلاوة، بالحرف لنا العشرة كي نحظى بالبشرى.